إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الإمام المصنف رحمه الله تعالى ذكر في باب ما جاء في السحر من كتاب التوحيد بعض الآيات، وذكر حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي بين فيه السبع الموبقات، ثم قال رحمه الله: وعن جندب مرفوعا: حد الساحر ضربة بالسيف. رواه الترمذي وقال: الصحيح أنه موقوف. والترمذي رحمه الله تعالى لما ذكر الحديث في جامعه قال: هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، وإسماعيل بن مسلم المكي يضعف في الحديث ويضعف، وإسماعيل بن مسلم العدوي البصري قال وكيع هو ثقة، ويروي عن الحسن أيضا، والصحيح عن جندب موقوف. والحديث أخرجه الطبراني في الكبير والدارقطني والحاكم، وصححه ووافقه الذهبي والألباني، ورواه البيهقي، وأخرجه عبد الرزاق مرسلا، وضعفه ابن حجر في الفتح. والحديث كما مر صححه الحاكم ووافقه الذهبي وضعفه الألباني، ضعفه الألباني. عن جندب، ليس هو جندب بن عبد الله البجلي، بل هو جندب الخير المعروف بقاتل الساحر. وقوله مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيكون من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن نقل المؤلف رحمه الله عن الترمذي قوله: والصحيح أنه موقوف، أي من قول جندب. حد الساحر ضربة بالسيف، حده يعني عقوبته المحدودة شرعا، وظاهره أنه لا يكفر، لأن الحدود تطهر المحدود من الإثم، والكافر إذا قتل على ردته فالقتل لا يطهره. وهذا محمول على ما مر قبل من أن من أقسام السحر ما لا يخرج الإنسان عن الإسلام، وهو ما كان بالأدوية والعقاقير التي توجب الصرف والعطف وما أشبه ذلك. وقوله ضربة بالسيف روي بالتاء بعد الباء، وروي بالهاء ضربه بالسيف، وكلاهما صحيح، لكن الأولى أبلغ، لأن التنكير وصيغة الوحدة يدلان على أنها ضربة قوية قاضية، وهذا كناية عن القتل، وليس معناه أن يضرب بالسيف مع ظهره مصفحا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا 3 سواحرة. وأخرجه الشافعي أيضا، وعبد الرزاق، وأحمد، وأبو داود، والبيهقي، وابن حزم، وصححه وهو كذلك. وفي الصحيح صحيح البخاري ذكر في الشرح، أي في تيسير العزيز الحميد، أن هذا اللفظ ليس في البخاري، والذي في البخاري أنه أمر بأن يفرق بين كل ذي محرم من المجوس، لأنهم يجوزون نكاح المحارم والعياذ بالله، فأمر عمر أن يفرق بين ذوي الرحم ورحمه. لكن ذكر صاحب تيسير العزيز الحميد أن القطيعي رواه في الجزء الثاني من فوائده، وفيه: ثم اقتلوا كل كاهن وساحر. قال الشارح رحمه الله: إسناده حسن. قال: وعلى هذا فعزو المصنف إلى البخاري يحتمل أنه أراد أصله لا لفظه. هذا القتل هل هو حد أو هو قتله لكفره؟ يحتمل هذا وهذا بناء على التفصيل السابق في كفر الساحر، ولكن بناء على ما سبق من التفصيل نقول من خرج به السحر إلى الكفر فقتله قتل ردة، ومن لم يخرج به السحر إلى الكفر فقتله من باب دفع الصائل يجب تنفيذه حيث رآه الإمام. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: والحاصل أنه يجب أن نقتل السحرة سواء قلنا بكفرهم أم لم نقل، لأنهم يمرضون ويقتلون ويفرقون بين المرء وزوجه، وكذلك بالعكس بين المرأة وزوجها، فقد يعطفون فيؤلفون بين الأعداء ويتوصلون إلى أغراضهم، فإن بعضهم قد يسحر أحدا ليعطفه إليه ولينال مأربه منه، كما لو سحر امرأة ليبغي بها، ولأنهم كانوا يسعون في الأرض فسادا فكان واجبا على ولي الأمر قتلهم دون استتابة ما دام أنه لدفع ضررهم وفضاعة أمره، فإن الحد لا يستتاب صاحبه، متى قبض عليه وجب أن ينفذ فيه الحد. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت، وقد أخرجه مالك في الموطأ عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بلاغا، ووصله عبد الله بن الإمام أحمد في مسائل أبيه، وكذا البيهقي بسند صحيح وهو كذلك، وكذلك صح عن جندب فيما أخرجه البخاري في التاريخ الكبير والبيهقي وسنده صحيح. قال أحمد: عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهم عمر وحفصة وجندب الخير، أي صح قتل الساحر عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والقول بقتل السحرة موافق للقواعد الشرعية، لأن السحرة يسعون في الأرض فسادا، وفسادهم من أعظم الفساد، فقتلهم واجب على الإمام، ولا يجوز للإمام أن يتخلف عن قتل السحرة، لأن مثل هؤلاء إذا تركوا وشأنهم انتشر فسادهم في أرضهم وفي أرض غيرهم، وإذا قتلوا سلم الناس من شرهم وارتدع الناس عن تعاطي السحر. قال الإمام المصنف رحمه الله: فيه أي في الباب مسائل، والباب هو باب ما جاء في السحر. المسألة الأولى تفسير آية البقرة، وهي قوله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي نصيب، ومن لا خلاق له في الآخرة فإنه كافر، إذ كل من له نصيب في الآخرة فإنما آله إلى الجنة. المسألة الثانية تفسير آية النساء، وهي قوله تعالى: يؤمنون بالجبت والطاغوت، وفسر عمر رضي الله عنه الجبت بالسحر والطاغوت بالشيطان، وفسر بأن الجبت كل ما لا خير فيه من السحر وغيره، وأما الطاغوت فهو كل ما تجاوز به الإنسان حده من معبود أو متبوع أو مطاع. المسألة الثالثة تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما، وهذا بناء على تفسير عمر رضي الله عنه. المسألة الرابعة أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس، وتؤخذ من قول جابر: الطواغيت كهان، وكذلك من قول عمر: الطاغوت الشيطان، فإن الطاغوت إذا أطلق فالمراد به شيطان الجن، والكهان شياطين الإنس. المسألة الخامسة معرفة السبع الموبقات المخصوصات بالنهي، كما في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. السادسة أن الساحر يكفر، وهذه مأخوذة من قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. المسألة السابعة أن الساحر يقتل ولا يستتاب، وهي مأخوذة من قوله: حد الساحر ضربة بالسيف، والحد إذا بلغ الإمام لا يستتاب صاحبه بل يقتل بكل حال، أما الكفر فإنه يستتاب صاحبه، وهذا هو الفرق بين الحد وبين عقوبة الكفر، وبهذا نعرف خطأ من أدخل حكم المرتد في الحدود، وذكروا من الحدود قتل الردة، فقتل المرتد ليس من الحدود، لأن المرتد يستتاب، فإذا تاب ارتفع عنه القتل، وأما الحدود فلا ترتفع بالتوبة إلا أن يتوب قبل القدرة عليه. ثم إن الحدود كفارة لصاحبها، وليس صاحبها بكافر، وأما القتل بالردة فليس كفارة، وصاحبها كافر مرتد، لا يصلى عليه ولا يغسل ولا يدفن في مقابر المسلمين. المسألة الثامنة وجود هذا في المسلمين على عهد عمر رضي الله عنه، فكيف فيما بعده؟ وهي مأخوذة من قوله كتب عمر أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، فهذا إذا كان في زمن الخليفة الثاني في القرون المفضلة بل في أفضلها، فكيف بعده من العصور التي بعدت عن وقت النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه وأصحابه، فهو أكثر انتشارا بين المسلمين، وكلما بعد الناس عن زمن الرسالة استولت عليهم الجهالة والضلالة، فالضلالة ارتكاب الخطأ عن جهل، والجهالة ارتكاب الخطأ عن عمد، ولذلك من عمل سوءا بجهالة فهو آثم، ومن عمل سوءا بجهل فليس بآثم. قال تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، والمراد بالجهالة هنا ليست ضد العلم، بل الجهالة هنا ضد الرشد وهي السفه. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى باب بيان شيء من أنواع السحر. قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن حيان بن العلاء قال حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وذكر الحديث. باب بيان شيء من أنواع السحر، أي بيان حقائق هذه الأشياء مع حكمها. وقد سبق أن السحر ينقسم إلى قسمين، إلى كفر وفسق، فإن كان باستخدام الشياطين وما أشبه ذلك فهو كفر، وكذلك ما ذكره هنا من أنواع السحر، منه ما هو كفر، ومن هذه الأنواع ما هو فسق، على حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية. والأنواع جمع نوع، والنوع أخص من الجنس، لأن الجنس اسم يدخل تحته أنواع، والنوع يدخل تحته أفراد، وقد يكون الجنس نوعا باعتبار ما فوقه، ويكون النوع جنسا باعتبار ما تحته، فالإنسان نوع باعتبار الحيوان، والحيوان باعتبار الإنسان جنس، لأنه يدخل فيه الإنسان والإبل والبقر والغنم، والحيوان باعتبار الجسم نوع، لأن الجسم يشمل الحيوان والجماد، وأنواع هنا باعتبار الجنس العام. وقد سبق أن السحر في اللغة هو كل ما كان خفي السبب دقيقا في إدراكه، حتى عد الفخر الرازي من جملة أنواع السحر الساعات، وهي في القديم عبارة عن آلات مركبة، فكيف بالساعات التي استحدثها الناس اليوم؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن العيافة والطرقة، العيافة مصدر عاف يعيف عيافة، وهي زجر الطير للتشاؤم أو التفاؤل، فعند العرب قواعد في هذا الأمر، لأن زجر الطير له أقسام، فتارة يزجرها للصيد، كما قال أهل العلم في باب الصيد إن تعليم الطير بأن ينزجر إذا زجر فهذا ليس من هذا الباب، وتارة يزجر الطير للتشاؤم أو التفاؤل، فإذا زجر الطائر وذهب شمالا تشاءم، وإذا ذهب الطائر يمينا تفاءل، وإن ذهب أماما فلا أدري أتوقفون أم يعيدون الزجر، فهذا من الجبت. وأما الطرق ففسره عوف بأنه الخط يخط في الأرض، وكأنه من الطريق، من طرق الأرض يطرقها إذا سار عليها، وتخطيطها مثل المشي عليها يكون له أثر في الأرض كأثر السير عليه. ومعنى الخط بالأرض معروف عندهم، يضربون به على الرمل على سبيل السحر والكهانة، ويفعله النساء غالبا. قال الشيخ: ولا أدري كيف يتوصلون إلى مقصودهم وما يزعمونه من علم الغيب، وأنه سيحصل كذا على ما هو معروف عندهم، وهذا نوع من السحر. أما خط الأرض ليكون سترة في الصلاة أو لبيان حدودها ونحو ذلك فليس داخلا في الحديث. فإن قيل قد صح عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن نبيا من الأنبياء يخط، وقال: من وافق خطه فذاك، كما في حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم في صحيح. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: يجاب عنه بجوابين. الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم علقه بأمر لا يتحقق الوصول إليه، لأنه قال: فمن وافق خطه فذاك، وما يدرينا هل وافق خطه أم لا، أي هل وافق خطه خط النبي الذي كان يخطه أو لم يوافقه، فإن وافقه فذاك، وما يدرينا هل وافق خطه أم لا. فهذا أولا. وأما ثانيا فإنه إذا كان الخط بالوحي من الله تعالى كما في حال هذا النبي فلا بأس به، لأن الله يجعل له علامة ينزل الوحي بها بخطوط يعلمه إياه. أما هذه الخطوط السحرية فهي من الوحي الشيطاني. فإن قيل طريقة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه يسد الأبواب جميعا خاصة في موضوع الشرك، فلماذا لم يقطع ويسد هذا الباب؟ والجواب كأن هذا والله أعلم أمر معلوم، وهو أن فيه نبيا من الأنبياء يخط، فلا بد أن يجيب عنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. وهذا الحديث أخرجه عبد الرزاق وأحمد في المسند، وابن سعد في الطبقات، وأبو داود، والنسائي في السنن الكبرى، وابن حبان، والطحاوي في شرح معاني الآثار، والبيهقي والبغوي في شرح السنة، وقال النووي في رياض الصالحين: رواه أبو داود بإسناد حسن، وفي دليل الفالحين وهو حديث حسن، والحديث ضعفه الألباني في ضعيف الجامع وفي غيره. الطيرة أي من الجبت على وزن فعلة، وهي اسم مصدر لتطير، والمصدر منه تطير، وهي تشاؤم بمرئي أو مسموع. وقيل التشاؤم بمعلوم مرئيا كان أو مسموع، زمانا كان أو مكان، وهذا أشمل، فيتشاؤم ويتطير بما لا يرى ولا يسمع، كما يتطير بعض الناس بالزمان. وأصل التطير التشاؤم، لكن أضيفت إلى الطير لأن غالب التشاؤم عند العرب بالطير فعلقت به، وإلا فإن تعريفها العام التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم، فمن تشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم فقد تطير. وكان العرب يتشاؤمون بالطير وبالزمان والمكان وبالأشخاص، وهذا من الشرك كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والإنسان إذا فتح على نفسه باب التشاؤم ضاقت عليه الدنيا، وصار يتخيل كل شيء أنه شؤم، حتى إنه يوجد أناس إذا أصبح وخرج من بيته ثم قابله رجل أعور تشاؤم وقال: اليوم يوم سوء، وأغلق دكانه ولم يبع ولم يشتري والعياذ بالله. وكان بعضهم يتشاؤم بيوم الأربعاء ويقول إنه يوم نحس وشؤم، ومنهم من يتشاؤم بشهر شوال ولا سيما في النكاح. وقد نقضت عائشة رضي الله عنها هذا التشاؤم بأنه صلى الله عليه وآله وسلم عقد عليها في شوال وبنى بها في شوال، فكانت تقول: أيكن كان أحظى عنده مني. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه، ومرادها النفي، فالجواب لا أحد. فالمهم أن التشاؤم ينبغي للإنسان ألا يطرأ له على بال، لأنه ينكد عليه عيشة، والواجب الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث كان يعجبه الفأ، كما في الصحيحين من رواية أنس رضي الله عنه. فينبغي للإنسان أن يتفاءل بالخير ولا يتشاءم. وكذلك بعض الناس إذا حاول الأمر مرة بعد أخرى تشاءم بأنه لن ينجح فيه، ثم حينئذ يتقاعس ويتركه، وهذا خطأ. فكل شيء ترى فيه المصلحة فلا تتقاعس عنه في أول محاولة، وحاول مرة بعد أخرى حتى يفتح الله عليه. وقوله من الجبت قد سبق في الباب قبله عن عمر رضي الله عنه أن الجبت السحر، وعلى هذا تكون من للتبعيض على الصحيح وليست للبيان. فالمعنى أن هذه الثلاثة العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت قال الحسن رنة الشيطان. قال: إسناده جيد، ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه لهم المسند منه. وأما قول الحسن الجبت رنة الشيطان، فقد قال الشيخ سليمان رحمه الله في شرح كتاب التوحيد: لم أجد فيه كلاما. والظاهر أن رنة الشيطان أي وحي الشيطان، فهذه من وحي الشيطان وإملاء. ولا شك أن الذي يتلقى أمره من وحي الشيطان لا شك أنه أتى نوعا من الكفر. وقول الحسن جاء في تفسير ابن كثير باللفظ الذي ذكره المصنف، وجاء في المسند بلفظ إنه الشيطان. ووجه كون العيافة من السحر أن العيافة يستند فيها الإنسان إلى أمر لا حقيقة له. فماذا يعني كون الطائر يذهب يمينا أو شمالا أو أماما أو خلفا؟ هذا لا أصل له، وليس بسبب شرعي ولا حسي. فإذا اعتمد الإنسان على ذلك فقد اعتمد على أمر خفي لا حقيقة له، وهذا سحر، كما سبق تعريف السحر في اللغة. وكذلك الطرق من السحر، لأنهم يستعملونه في السحر ويتوصلون به إليه. والطيرة كذلك، لأنها مثل العيافة تماما، تستند إلى أمر خفي لا يصح الاعتماد عليه. قال: قول المصنف إسناده جيد. قال الشيخ ذلك، وعند الشيخ الشارح رحمه الله أنه أقل من الجيد في الواقع، إلا أن يكون هناك متابعات. وكان بعض العلماء يذهب إلى أن الحديث إذا صح متنه وكان موافقا للأصول فإنه يتساهل في سنده، والعكس بالعكس، إذا كان مخالفا للأصول فإنه لا يبالي بالسند. وهذا مسلك جيد بالنسبة لأخذ الحكم من الحديث، ولكن بالنسبة للحكم على السند بأنه جيد بمجرد شهادة الأصول لهذا الحديث بالصحة فهذا مشكل، لأنه يلزم أنه لو جاءنا هذا السند في حديث آخر حكمنا بأنه جيد. فالأولى أن يقال إن السند فيه ضعف ولكن المتن صحيح. قال: فأنا أرى أن مثل هذا لا يحكم له بالجودة، إذ جيد أرقى من حسن، ثم الحكم بالحسن في مثل هذا السند في نفسي منه شيء، لأنه ينبغي لنا أن نتحرى في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أن الذي يخفف الأمر هو صحة المتن. وأيهما أهم، السند أم المتن؟ الجواب: كلاهما مهما، لكن المتن إذا كان صحيحا تشهد له الأصول قد تستغني عنه بما تشهد به الأصول، أما السند فلا بد منه. قال ابن المبارك كما روى ذلك مسلم في مقدمة الصحيح: لولا السند لقال من شاء ما شاء، لولا السند لقال من شاء ما شاء. قال الإمام المصنف رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم، وذكر الحديث. من شرطية، وفعل الشرط اقتبس، وجوابه فقد اقتبس، كما سيأتي في الحديث إن شاء الله. اقتبس أي تعلم، لأن التعلم هو أخذ الطالب من العالم شيئا من علمه بمنزلة الرجل يقتبس من صاحب النار شعلة. من اقتبس شعبة أي طائفة، ومنه قوله تعالى وجعلناكم شعوبا وقبائل أي طوائف وقبائل. من اقتبس شعبة من النجوم المراد علم النجوم، وليس المراد النجوم أنفسها، لأن النجوم لا يمكن أن تقتبس وتتعلم، والمراد به هنا علم النجوم الذي يستدل به على الحوادث الأرضية. فيستدل مثلا باقتران النجم الفلاني بالنجم الفلاني على أنه سيحدث كذا وكذا، ويستدل بولادة إنسان في هذا النجم على أنه سيكون سعيدا، وفي النجم الآخر على أنه سيكون شقيا. فيستدلون باختلاف أحوال النجوم على اختلاف الحوادث الأرضية، والحوادث الأرضية من عند الله، قد تكون أسبابها معلومة لنا وقد تكون مجهولة، لكن ليس للنجوم بها علاقة. ولهذا جاء في حديث زيد بن خالد الجهني في غزوة الحديبية قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة على إثر سماء من الليل، فقال قال الله تعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بنوء كذا وكذا، بنوء يعني بنجم، والباء للسببية يعني هذا المطر من النجم، من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فإنه كافر بي مؤمن بالكوكب، ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. فالنجوم لا تأتي بالمطر ولا تأتي بالرياح أيضا. ومن هنا نأخذ خطأ العوام الذين يقولون إذا هبت الريح طلع النجم الفلاني، لأن النجوم لا تأثير لها ولا تأثر بالرياح. صحيح أن بعض الأوقات والفصول يكون فيها ريح ومطر، فهي ظرف لهما وليست سببا للريح ولا للمطر. وعلم النجوم ينقسم إلى قسمين، الأول علم التأثير، وهو أن يستدل بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، فهذا محرم باطل لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد، وسيأتي تخريجه إن شاء الله جل وعلا. ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن خالد من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الشمس والقمر إنهما آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته كما في الصحيحين. فالأحوال الفلكية لا علاقة بينها وبين الحوادث الأرضية. الثاني علم التسيير، وهو ما يستدل به على الجهات والأوقات، فهذا جائز وقد يكون واجبا أحيانا، كما قال الفقهاء إذا دخل وقت الصلاة يجب على الإنسان أن يتعلم علامات القبلة من النجوم والشمس والقمر. قال تعالى وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون، فلما ذكر الله العلامات الأرضية انتقل إلى العلامات السماوية، فقال تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فالاستدلال بهذه النجوم على الأزمان لا بأس به، مثل أن يقال إذا طلع النجم الفلاني دخل وقت السيل ودخل وقت الربيع، وكذلك على الأماكن كالقبلة والشمال والجنوب. فعلم النجوم ينقسم إلى قسمين، إلى علم التأثير وهذا هو المحرم الباطل، وعلم التسيير وهو ما يستدل به على الجهات والأوقات، فهذا جائز وقد يكون واجبا أحيانا. من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. قال المصنف رحمه الله وإسناده صحيح، وقد أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والطبراني والبيهقي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وصححه الألباني في صحيح الجامع وكذا صححه النووي والعراقي والذهبي. من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. المراد بالسحر هنا ما هو أعم من السحر المعروف، لأن هذا من الاستدلال بالأمور الخفية التي لا حقيقة لها، كما أن السحر لا حقيقة له ولا يقلب الأشياء لكنه يموه. فهكذا اختلاف النجوم لا تتغير بها الأحوال. زاد ما زاد، أي كلما زاد شعبة من تعلم النجوم ازداد شعبة من السحر. ووجه ذلك أن الشيء إذا كان من الشيء فإنه يزداد بزيادته. ووجه مناسبة الحديث لترجمة المصنف رحمه الله أن من أنواع السحر تعلم النجوم ليستدل بها على الحوادث الأرضية. وهذا الحديث يقول الشيخ وإن كان ضعيف السند لكن من حيث المعنى صحيح تشهد له النصوص الأخرى. فإن كان يعني الحديث الذي مر فالحديث صحيح بلا مرية، وإن كان يعني ما كان من الضعف في الحديث الذي قبله فذلك شيء آخر. قال المصنف رحمه الله: وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. أخرجه النسائي والمزي في تهذيب الكمال، وكذلك قال المنذري في الترغيب عنه، رواه النسائي من رواية الحسن عن أبي هريرة ولم يسمع منه عند الجمهور. وقال الذهبي في الميزان: هذا الحديث لا يصلح للين عباد وانقطاعه. وحسنه ابن مفلح في الآداب، ورواه عبد الرزاق عن الحسن مرسلا في المصنف، وقد ضعفه الألباني في ضعيف الجامع وفي غيره. من عقد عقدة من شرطية، والعقد معروف، ثم نفث فيها، النفث النفخ بريق خفيف، والمراد هنا النفث من أجل السحر. أما لو عقد عقدة ثم نفث فيها من أجل أن تحتكم العقدة بالرطوبة فليس بداخل في الحديث. والنفث من أجل السحر يفعلونه بعض الأحيان للصرف، فيصرفون به الرجل عن زوجته، ولا سيما عند عقد النكاح، فيبعد الرجل عن زوجته ولا يقوى على مواقعتها. فمن عقد هذه العقدة فقد وقع في السحر، كما قال تعالى: ومن شر النفاثات في العقد. من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك. من هذه شرطية، وفعل الشرط سحر، وجوابه فقد أشرك، وقوله فقد أشرك هذا لا يتناول جميع السحر، إنما المراد منه من سحر بالطرق الشيطانية الكفرية. أما من سحر بالأدوية والعقاقير وما أشبهها فقد سبق أنه لا يكون مشركا، لكن الذي يسحر بواسطة طاعات الشياطين واستخدامهم فيما يريد فهذا لا شك أنه مشرك. ومع هذا التقسيم وإخراج من سحر بالأدوية والعقاقير من الكفر وأنه لا يكون بذلك مشركا، إلا أن الشيخ رحمه الله قد نقل عن العلماء أن الساحر يقتل بكل حال، ولكنه إن كان كافرا قتل ردة، وإن كان دون ذلك فإنه يقتل من باب دفع الصائل. فلا يستهينن أحد بهذا الأمر ويقول: إني سأتعلم السحر بالأدوية والعقاقير وما أشبه، حيث لا يكون ذلك كفرا، لأن إيذاء المسلمين لا يجوز بحال أبدا. ثم إن السحر لا يخلو من تعامل مع الجن والشياطين. قال: ومن تعلق شيئا وكل إليه. تعلق شيئا أي استمسك به واعتمد عليه، وكل إليه أي جعل هذا الشيء الذي تعلق به كالعماد له، ووكله الله تعالى إليه وتخلى عنه. ومناسبة هذه الجملة للتي قبلها أن النافق في العقد يريد أن يتوصل بهذا الشيء إلى حاجته ومآربه فيوكل إلى هذا الشيء المحرم. ووجه آخر، وهو أن من الناس من إذا سحر عن طريق النفخ بالعقد ذهب إلى السحرة وتعلق به، ولا يذهب إلى القراء والأدوية المباحة والأدعية المشروعة. ومن توكل على الله كفاه،
قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. وإذا كان الله حسبك فلا بد أن تصل إلى ما تريد، لكن من تعلق شيئا من المخلوقين وكل إليه، ومن وكل إلى شيء من المخلوقين وكل إلى ضعف وعجز وعورة. وقد يشمل الحديث من اعتمد على نفسه وصار معجبا بما يقول ويفعل، فإنه يوكل إلى نفسه ويوكل إلى ضعف وعجز وعورة. ولهذا ينبغي أن تكون دائما متعلقا بالله في كل أفعالك وأحوالك حتى في أهوان الأمور. ونقول للإنسان: اعتمد على نفسك بالنسبة للناس، فلا تسألهم ولا تستدل أمامهم، واستغن عنهم ما استطاع. أما بالنسبة لله فلا تستغن عنه، بل كن دائما معتمدا على ربك حتى تتيسر لك أمورك. ومن هذا النوع من يتعلقون ببعض الأحراز يعلقونها، فإنهم يوكلون إلى ذلك ولا يحصل لهم مقصودهم، لكنهم لو اعتمدوا على الله ربهم وسلكوا السبل الشرعية حصل لهم ما يريدون. ومن هذا النوع أيضا من تعلق شيئا من القبور وجعلها ملجأه ومغيثه عند طلب الأمور، فإنه يوكل إليه. والإنسان قد يفتن ويحصل له المطلوب بدعاء هؤلاء، ولكن هذا المطلوب الذي حصل عند دعائهم لا بدعائه. والآية صريحة في ذلك، قال ربنا جل وعلا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. لكن الله تعالى قد يفتن من شاء من عباده، فيحصل المطلوب عند دعائهم لا بدعائهم، وإنما يكون ذلك فتنة. ومناسبة الحديث للباب أن هؤلاء الذين يتعلقون بالسحر ويجعلونه صناعة يصلون بها إلى مآربهم يوكلون إلى ذلك، وآخر أمرهم الخسارة والندم، ولا يفلح الساحر حيث أتى. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العضه؟ هي النميمة القالة بين الناس. والحديث أخرجه مسلم في صحيح. ألا أداة استفتاح، والغرض تنبيه المخاطب والاعتناء بما يلقى إليه لأهميته. هل أنبئكم ما العضه؟ الاستفهام للتشويق، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ لأن الإنسان مشتاق إلى العلوم، يحب أن يعلم. وقد يكون المراد به التنبيه، لأن الموجه إليه الخطاب ينبغي أن ينتبه ليعلم، وهي تصلح للجميع. ومعنى أنبئكم أخبركم، وهي مرادفة للخبر في اصطلاح المحدثين. وقال بعض العلماء من ناحية اللغة لا الاصطلاح: إن الإنباء لغة يكون في الأمور الهامة، وأما الإخبار فهو أعم منه، يكون في الهامة وغير الهامة. العضه على وزن الحبل والصمت والوعد بمعنى القطع. وأما رواية العضة على وزن عدة فإنها بمعنى التفريق، وأيا كان فإنها تتضمن قطعا وتفريقا. هي النميمة فعيلة بمعنى مفعولة، وهي من نم الحديث إلى غيره أي نقله. والنميمة فسرها بقوله: القالة بين الناس، أي نقل القول بين الناس، فينقل من هذا إلى هذا، فيأتي لفلان ويقول: فلان يسبك، فهو نم إليه الحديث ونقله، وسواء كان صادقا أو كاذبا، فإن كان كاذبا فهو بهت ونميمة، وإن كان صادقا فهو نميمة. والنميمة كما أخبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تقطع الصلة وتفرق بين الناس، كما روى ذلك أحمد والبيهقي في الشعب، ولكن في إسناده شهر بن حوشب، وقد ضعفه بعضهم. فتجد هذين الرجلين صديقين، فيأتي النمام فيقول لأحدهما: صاحبك يسبك، فتنقلب هذه المودة إلى عداوة فيحصل التفر. وهذا يشبه السحر بالتفريق، لأن السحر فيه تفريق. قال تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. والنميمة من كبائر الذنوب، وهي سبب لعذاب القبر، وهي من أسباب حرمان دخول الجنة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه: لا يدخل الجنة نمام. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات، أي نمام. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما المتفق عليه أنه صلى الله عليه وآله وسلم مر بقبرين يعذبان، أحدهما كان يمشي بين الناس بالنميمة. والنميمة كما هي من كبائر الذنوب فهي في الحقيقة خلق ذميم وضيع، ولا ينبغي للإنسان أن يطيع النمام مهما كانت حال. قال تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. واعلم أن من نم إليك نم عنك فاحذر. وهي أيضا أي النميمة سبب من أسباب فساد المجتمع، لأن هذا النمام إذا أراد أن يعتدي على كل صديقين متحابين ويفرق بينهما بنميمته فسد المجتمع، لأن المجتمع مكون من أفراده، فإذا تفرقت أفراده صار كما قال الله عز وجل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وإذا لم يكن المجتمع كإنسان واحد فإنه لا يمكن أن يكون مجتمعا، فهو أفراد متناثرة، والأفراد المتناثرة ليس لها قوة. ولهذا قال الشاعر: لا تخاصم بواحد أهل بيت فضعيفان يغلبانان قويا. وقال الآخر: تأبى الرماح إذا اجتمعن تكسرا، فإذا افترقن تكسرت أعوادا. ونحن لو تأملنا النصوص الشرعية لوجدناها تحرم كل ما يكون سببا للتفرق والقطيع. قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من روايات ابن عمر رضي الله عنهما: لا يبع بعضكم على بيع أخيه. وكذلك في الصحيحين من روايات أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه. وكل هذا لدفع ما يوجب العداوة والبغضاء بين الناس. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: ولهما، يعني للشيخين البخاري ومسلم، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن من البيان لسحرا. والحديث أخرجه البخاري من حديث ابن عمر، وأما مسلم فقد أخرجه من رواية عمار بن ياسر. إن من البيان، إن حرف توكيد ينصب الاسم ويرفع الخبر، من يحتمل أن تكون للطبيعة ويحتمل أن تكون لبيان الجنس، فعلى الأول يكون المعنى إن بعض البيان سحر وبعضه ليس بسحر، وعلى الثاني يكون المعنى إن جنس البيان كله سحر. إن من البيان لسحرا، لسحرا اللام للتوكيد، وسحرا اسم إن، والبيان هو الفصاحة والبلاغة، وهو من نعمة الله على الإنسان. قال الله تعالى: خلق الإنسان علمه البيان. والبيان نوعان: الأول بيان لا بد منه، وهذا يشترك فيه جميع الناس، فكل إنسان إذا جاع قال إني جائع، وإذا عطش قال إني ظامئ، وهكذا. وأما النوع الثاني فهو بيان بمعنى الفصاحة التامة التي تسبي العقول وتغير الأفكار، وهي التي قال فيها الرسول المختار صلى الله عليه وآله وسلم: إن من البيان لسحرا. وعلى هذا التقسيم تكون من للتبعيض، أي إن بعض البيان، وهو البيان الكامل الذي هو الفصاحة، سحر. أما إذا جعلنا البيان بمعنى الفصاحة فقط صارت من لبيان الجنس. ووجه كون البيان سحرا أنه يأخذ بلب السامع فيصرفه أو يعطفه، فيظن السامع أن الباطل حق لقوة تأثير المتكلم فينصرف إليه. ولهذا إذا أتى إنسان يتكلم بكلام معناه باطل ولكن لقوة فصاحته وبيانه يسحر السامع حقا فينصرف إليه، وإذا تكلم إنسان بليغ يحذر من حق ولفصاحته وبيانه يظن السامع أن هذا الحق باطل فينصرف عنه، فهذا من جنس السحر. الذي يسمونه العطف والصرف، والبيان يحصل به عطف وصرف. فالبيان في الحقيقة بمعنى الفصاح، ولا شك أنها تفعل فعل السحر. وابن القيم يقول عن الحور: حديثها السحر الحلال، إن من البيان لسحرا. هل هذا على سبيل الذم أو على سبيل المدح أو لبيان الواقع ثم ينظر إلى أثره؟ الجواب الأخير هو المراد. فالبيان من حيث هو بيان لا يمدح عليه ولا يذم، ولكن ينظر إلى أثره والمقصود منه. فإن كان المقصود منه رد الحق وإثبات الباطل فهو مذموم، لأنه استعمال لنعمة الله في معصية. وإن كان المقصود منه إثبات الحق وإبطال الباطل فهو ممدوح. وإذا كان البيان يستعمل في طاعة الله وفي الدعوة إلى الله فهو خير من العي. لكن إذا ابتلي الإنسان ببيان ليصد الناس عن دين الله فهذا لا خير فيه، والعي خير من هذا البيان. والبيان من حيث هو لا شك أنه نعمة، ولهذا امتن الله به على الإنسان فقال: علمه البيان. كان المصنف رحمه الله حكيما في تعبيره بالترجمة، حيث قال: باب بيان شيء من أنواع السحر، ولم يحكم على تلك الأنواع بشيء، لأن منها ما هو شرك، ومنها ما هو من كبائر الذنوب، ومنها ما هو دون ذلك، ومنها ما هو جائز على حسب ما يقصد به وعلى حسب تأثيره وآثاره. لما فرغ المصنف رحمه الله من ذكر ذلك شرع في بيان المسائل فقال: فيه مسائل، أي في هذا الباب وما تضمنه من الأحاديث والآثار مسائل. والباب هو باب بيان شيء من أنواع السحر. المسألة الأولى أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. الثانية تفسير العيافة والطرق. الثالثة أن علم النجوم نوع من السحر، لقوله: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، وقد مر الكلام عن الحديث. الرابعة العقد مع النفث من ذلك، لحديث أبي هريرة: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر. الخامسة أن النميمة من ذلك، لحديث ابن مسعود: ألا هل أنبئكم ما العضد؟ هي النميمة، وهي من السحر لأنها تفعل ما يفعل الساحر من التفريط بين الناس والتحريش بينهم. المسألة السادسة أن من ذلك بعض الفصاحة، أي من السحر بعض الفصاحة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن من البيان لسحرا. والمصنف رحمه الله قال: بعض الفصاحة، استدلالا بقوله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان، لأن من هنا عند المصنف للتبعيض. ووجه كون ذلك من السحر أن لسان البليغ ذي البيان قد يصرف الهمم وقد يلهب الهمم، وكل ذلك بما عنده من الفصاحة وعلى ما يريد أن يصل إليه دفعا أو ردا. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وذكر الحديث: الكهان جمع كاهن، والكهنة أيضا جمع كاهن، وهم قوم يكونون في أحياء العرب يتحاكم الناس إليه، وتتصل بهم الشياطين وتخبرهم عما كان في السماء، تسترق السمع من السماء وتخبر الكاهن به، ثم يضيف الكاهن إلى هذا الخبر ما يضيف من الأخبار الكاذبة ويخبر الناس. فإذا وقع مما أخبر به شيء اعتقده الناس عالما بالغيب، فصاروا يتحاكمون إلى الكهان، فهم مرجع للناس في الحكم، ولهذا يسمون الكهنة، إذ هم يخبرون عن الأمور في المستقبل، يقولون: سيقع كذا وسيقع كذا. وليس من الكهانة في شيء من يخبر عن أمور تدرك بالحساب، فإن الأمور التي تدرك بالحساب ليست من الكهانة في شيء، كما لو أخبر عن كسوف الشمس أو خسوف القمر فهذا ليس من الكهانة لأنه يدرك بالحساب، وكما لو أخبر أن الشمس تغرب في 20 من برج الميزان مثلا في الساعة كذا وكذا، فهذا ليس من علم الغيب. وكما يقولون إنه سيخرج في أول العام أو العام الذي بعده مذنب هالي، وهو نجم له ذنب طويل، فهذا ليس من الكهانة في شيء، لأنه من الأمور التي تدرك بالحساب. فكل شيء يدرك بالحساب، فإن الإخبار عنه ولو كان مستقبلا لا يعتبر من علم الغيب ولا من الكهان. وهل من الكهانة ما يخبر به الآن بعض الناس من أحوال الطقس في خلال 24 ساعة أو ما أشبه ذلك؟ الجواب لا، لأنه أيضا يستند إلى أمور حسية، وهي تكيف الجو، لأن الجو يتكيف على صفة معينة تعرف بالموازين الدقيقة عندهم، فيكون صالحا لأن يمطر أو لا يمطر. ونظير ذلك في العلم البدائي، إذا رأينا تجمع الغيوم ورأينا الرعد والبرق وثقل السحاب نقول يوشك أن ينزل المطر. فالمهم أن ما استند إلى شيء محسوس فليس من علم الغيب، وإن كان بعض العامة يظنون أن هذه الأمور من علم الغيب، ويقولون إن التصديق بها تصديق بالكهانة. والشيء الذي يدرك بالحس إنكاره قبيح، كما قال السفاريني: فكل معلوم بحس أو حجة فنكره جهل قبيح بالهجة. فالذي يعلم بالحس لا يمكن إنكاره، ولو أن أحدا أنكره مستندا بذلك إلى الشرع لكان ذلك طعنا بالشرع. روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. أخرجه مسلم دون قوله فصدقه بما يقول. وقد أخرج هذه الزيادة الإمام أحمد في مسنده. من أتى عرافا، من شرطية فهي للعموم، والعراف صيغة مبالغة من العارف، أو هي نسبة، أي من ينتسب إلى العرافة. والعراف قيل هو الكاهن، وهو الذي يخبر عن المستقبل، وقيل هو اسم عام للكاهن والمنجم والرمال ونحوه، ممن يستدل على معرفة الغيب بمقدمات يستعملها، وهذا المعنى أعم، ويدل عليه الاشتقاق، إذ هو مشتق من المعرفة، فيشمل كل من تعاطى هذه الأمور وادعى بها المعرفة. من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. ظاهر الحديث أن مجرد سؤاله يوجب عدم قبول صلاته 40 يوما، ولكنه ليس على إطلاقه. فسؤال العراف ونحوه ينقسم إلى أقسام: القسم الأول أن يسأله سؤالا مجردا، فهذا حرام لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أتى عرافا، فإثبات العقوبة على سؤاله يدل على تحريمه، إذ لا عقوبة إلا على فعل محرم. القسم الثاني أن يسأله فيصدقه ويعتبر قوله، فهذا كفر، لأن تصديقه في علم الغيب تكذيب للقرآن، حيث قال الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. القسم الثالث أن يسأله ليختبره هل هو صادق أو كاذب، لا لأجل أن يأخذ بقوله، فهذا لا بأس به ولا يدخل في الحديث. وقد سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابن صياد فقال: ماذا خبأت لك؟ قال: الدخ. فقال: اخسأ فلن تعدو قدرك، كما في الصحيحين من روايات ابن عمر رضي الله عنهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله عن شيء أضمره له لأجل أن يختبره فأخبره به. القسم الرابع أن يسأله ليظهر عجزه وكذبه، فيمتحنه في أمور يتبين بها كذبه وعجزه، وهذا مطلوب وقد يكون واجبا. وإبطال قول الكهنة لا شك أنه أمر مطلوب وقد يكون واجبا، فصار السؤال هنا ليس على إطلاق، بل يفصل فيه هذا التفصيل على حسب ما دلت عليه الأدلة الشرعية الأخرى. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الجن يخدمون الإنس في أمور، والكهان يستخدمون الجن ليأتوهم بخبر السماء فيضيفون إليه من الكذب ما يضيفون. وخدمة الجن للإنس ليست محرمة على كل حال، بل هي على حسب الحال. فالجني يخدم الإنس في أمور لمصلحة الإنس، وقد يكون للجن فيها مصلحة وقد لا يكون له فيها مصلحة، بل لأن الجني يحب الإنسية في الله ولله. ولا شك أن من الجن مؤمنين يحبون المؤمنين من الإنس، لأنه يجمعهم الإيمان بالله، وقد يخدمونهم لطاعة الإنس لهم فيما لا يرضي الله عز وجل، إما في الذبح لهم أو في عبادتهم أو ما أشبه ذلك. والأغرب من ذلك أنهم ربما يخدمون الإنس لأمر محرم من زنا أو لواط، لأن الجنية قد تستمتع بالإنسي بالعشق والتلذذ بالاتصال به، وهذا أمر معلوم مشهور، حتى ربما كان الجني الذي في الإنسان ينطق بذلك، كما يعلم ذلك الذين يقرؤون على المصابين بالجن. والحق أن هذا لا يؤخذ على إطلاقه، فأكثر هذه الأمور التي ينطق بها من يقرأ عليه إنما هي تخاريف من تخاريفه ومما استقر في عقله الباطن، ولا يكون لها حقيقة من حيث هي. الجن يتلبس بالجسد الإنساني، هذا لا جدال فيه، ولكن أكثر ما يرى من ذلك ليس على حقيقته ولا يكون صرعا من قبل الجن، فينبغي الاحتياط في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم حضر إليه الجن وخاطبهم وأرشدهم وعدهم بعطاء لا نظير له، فقال لهم: كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة فهي علف لدوابكم. أخرجه مسلم في صحيحه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وذكر أن في عهد عمر رضي الله عنه امرأة لها رئي من الجن، وكانت توصيه بأشياء، حتى إنه تأخر عمر ذات يوم فأتوا إليها فقالوا: ابحثي لنا عنه. فذهب هذا الجني الذي فيها وبحث وأخبرهم أنه في مكان كذا، وأنه يسم إبل الصدقة. وهذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى ليس في كتاب يعتد به جملة، إنما ذكره الشبلي في آكام المرجان في أحكام الجان، فصدقه ليست في صحيح مسلم، بل الذي في مسلم: فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. وزيادتها في نقل المؤلف إما لأن النسخة التي نقل منها بهذا اللفظ فصدقه، أو أن المؤلف عزاه إلى مسلم باعتبار أصله فأخذ من مسلم فسأله وأخذ من أحمد فصدقه. لم تقبل له صلاة 40 ليلة. نفي القبول هنا هل يلزم منه نفي الصحة أو لا؟ الجواب: نفي القبول إما أن يكون لفوات شرط أو لوجود مانع، ففي هاتين الحالين يكون نفي القبول نفيا للصح، كما لو قل: من صلى بغير وضوء لم يقبل الله صلاته، ومن صلى في مكان مغصوب لم يقبل الله صلاته عند من يرى ذلك. وإن كان نفي القبول لا يتعلق بفوات شرط ولا وجود مانع، فلا يلزم من نفي القبول نفي الصحة، وإنما يكون المراد بالقبول المنفي إما نفي القبول التام، أي لم تقبل على وجه التمام الذي يحصل به تمام الرضا وتمام المثوبة، وإما أن يراد به أن هذه السيئة التي فعلها تقابل تلك الحسنة في الميزان فتسقطها، ويكون وزرها موازيا لأجر تلك الحسنة، وإذا لم يكن له أجر صارت كأنها غير مقبول، وإن كانت مجزئة ومبرئة للذمة، لكن الثواب الذي حصل بها قوبل بالسيئة فأسقطت. ومثله قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 صباحا. أخرجه أحمد وابن ماجة وأبو داود، وصححه الألباني في صحيح الجامع وفي غيره. من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 صباحا. والذي ذكره الشارح رحمه الله لم تقبل له صلاة 40 يوما. تخصيص هذا العدد لا يمكننا أن نعلله، لأن الشيء المقدر بعدد لا يستطيع الإنسان غالبا أن يعرف حكمته. فكون الصلاة 5 صلوات أو 50 لا نعلم لماذا خصصت بذلك. فهذا من الأمور التي يقصد بها التعبد لله، والتعبد لله بما لا تعرف حكمته أبلغ من التعبد لله بما تعرف حكمته، لأنه أبلغ في التذلل. صحيح أن الإنسان إذا عرف الحكمة اطمأنت نفسه أكثر، لكن كون الإنسان ينقاد لما لا يعرف حكمته دليل على كمال الانقياد والتعبد لله عز وجل، فهو من حيث العبودية أبلغ وأكمل. أما ذاك فهو من حيث الطمأنينة إلى الحكم يكون أبلغ، لأن النفس إذا علمت الحكمة في شيء اطمأنت إليه بلا شك، وازدادت أخذا له وقبولا. فهناك أشياء مما عينه الشرع بعدد أو كيفية لا نعلم ما الحكمة فيه، ولكن سبيلنا أن نكون كما قال الله تعالى عن المؤمنين: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فعلينا التسليم والانقياد، وعلينا تفويض الأمر إلى الله جل وعلا. ويؤخذ من الحديث تحريم إتيان العراف وسؤاله إلا ما استثني كالقسم 3 والرابع، لما في إتيانهم وسؤالهم من المفاسد العظيمة التي ترتب على تشجيعهم وإغراء الناس بهم من الشرور ما لا يعلمه إلا الله رب العالمين، وهم في الغالب يأتون بأشياء باطلة. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث رواه أبو داود وأحمد والبخاري في التاريخ، وكذلك أخرجه الترمذي وابن الجارود والعقيلي والبيهقي والحاكم وصححه الألباني في إرواء الغليل. من أتى كاهنا تقدم معنى الكهان، وأنهم كانوا رجالا في أحياء العرب تنزل عليهم الشياطين وتخبرهم بما سمعت من أخبار السماء. من أتى كاهنا فصدقه، أي نسبه إلى الصدق وقال إنه صادق، وتصديق الخبر يعني تثبيته وتحقيقه، فقال هذا حق وصحيح وثابت، فصدقه بما يقول. ما عامة في كل ما يقول، حتى ما يحتمل أنه صدق فإنه لا يجوز أن يصدقه، لأن الأصل فيهم الكذب. من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. بما أنزل أي بالذي أنزل، والذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم القرآن، أنزل إليه بواسطة جبريل. قال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. وقال تعالى: قل نزله روح القدس من ربك. وبهذا نعرف أن القول الراجح في الحديث القدسي أنه من كلام الله تعالى معنى، وأما لفظه فمن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه حكاه عن الله، لأننا لو لم نقل بذلك لكان الحديث القدسي أرفع سندا من القرآن، حيث إن الرسول صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه مباشرة، وأما القرآن فبواسطة جبريل. ولأنه لو كان من كلام الله لفظا لوجب أن تثبت له أحكام القرآن، لأن الشرع لا يفرق بين المتماثلين، وقد علم أن أحكام القرآن لا تنطبق على الحديث القدسي، فالحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته، ولا يقرأ في الصلاة، ولا يعجز لفظه، ولو كان من كلام الله لكان معجزا، لأن كلام الله لا يماثله كلام البشر. وأيضا باتفاق أهل العلم أنه لو جاء مشرك يستجير ليسمع كلام الله وأسمعناه الأحاديث القدسية فلا يصح أن يقال إنه سمع كلام الله، فدل هذا على أنه ليس من كلام الله، وهذا هو الصحيح. وللعلماء في ذلك قولان، هذا أحدهما والثاني أنه من قول الله لفظا. فإن قال قائل كيف تصححون هذا والنبي صلى الله عليه وسلم ينسب القول إلى الله ويقول قال الله تعالى ومقول القول هو هذا الحديث المسوق؟ الجواب هذا كما قال الله تعالى عن موسى وفرعون وكما قال عن إبراهيم، قال موسى قال فرعون قال إبراهيم، مع أننا نعلم أن هذا اللفظ ليس من كلامهم ولا قوله، لأن لغتهم ليست اللغة العربية وإنما نقل نقلا عنه. ويدل لهذا أن القصص في القرآن تختلف بالطول والقصر والألفاظ، مما يدل على أن الله سبحانه وتعالى ينقلها بالمعنى ومع ذلك ينسبها إليه، كما قال تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، وقال عن موسى قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا، وقال عن فرعون قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم. من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. ذكر أهل السنة أن كل كلمة وصف فيها القرآن بأنه منزل أو أنزل من الله فهي دالة على علو الله سبحانه وتعالى بذاته، وعلى أن القرآن كلام الله، لأن النزول يكون من أعلى، والكلام لا يكون إلا من متكلم به. فقد كفر بما أنزل على محمد، وجه ذلك أن ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم قال الله فيه قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وهذا من أقوى طرق الحصر لأن فيه النفي والإثبات. فالذي يصدق الكاهن في علم الغيب وهو يعلم أنه لا يعلم الغيب إلا الله فهو كافر كفرا أكبر مخرجا من المل، وإن كان جاهلا ولا يعتقد أن القرآن فيه كذب فكفره كفر دون كفر. قال المصنف رحمه الله وللأربعة والحاكم، وقال صحيح على شرطهما. الأربعة هم أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. والحاكم ليس من أهل السنن ولكن له كتاب سمي صحيح الحاكم وهو المستدرك على الصحيحين. وللأربعة والحاكم وقال صحيح على شرطهما، أي شرط البخاري ومسلم، لكن قوله على شرطهما هذا على ما يعتقد، وإلا فقد يكون الأمر على خلاف ذلك. ومعنى قوله على شرطهما أي أن رجاله رجال الصحيحين، وأن ما اشترطه البخاري ومسلم موجود فيه، ولا ينكر أن هناك أحاديث صحيحة لم يذكرها البخاري ومسلم لأنهما لم يستوعبا الصحيح في صحيحيهما، وهذا أمر واقع. ولكن ينظر في قول من قال إن هذا الحديث على شرطهما، فقد تكون فيه علة خفية خفيت على هذا القائل، ويكون البخاري ومسلم علماها وترك الحديث من أجله. وقوله صحيح يقولون الحاكم ممن يتساهل في التصحيح، ولهذا قالوا لا عبرة بتصحيح الحاكم ولا بتوثيق ابن حبان ولا بوضع ابن الجوزي ولا بإجماع ابن المنذر. وهذا القول فيه مجازفة في الحقيقة، لأن كلمة لا عبرة أي لا يلتفت إليه، والصواب أنه لا يؤخذ مقبولا في كل حال. قال مع أني تدبرت كلام ابن المنذر رحمه الله ووجدت أنه دائما إذا نقل الإجماع يقول إجماع من نحفظ قوله من أهل العلم، وهو بهذا قد احتاط لنفسه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولكن مع ذلك نقول إذا كان الرجل ذا اطلاع واسع فقد يكون هذا القول إجماعا، أما إذا كان هذا الرجل لا يعرف إلا ما حوله فإن قوله هذا لا يكون إجماعا ولا يوثق به ولا نحكم بأنه إجماع. مثاله لو قال رجل لم يدرس إلا المذهب الحنبلي في مسألة هذا إجماع من نحفظ قوله من أهل العلم، إذا قال ذلك وهو لم يدرس إلا المذهب الحنبلي في تلك المسألة وادعى إجماع من يحفظ قوله من أهل العلم يقال هذا القول لا يعتبر منه لأنه لم يحفظ إلا قولا قليلا من أقوال أهل العلم. وللأربعة والحاكم وقال صحيح على شرطهما. عن أبي هريرة رضي الله عنه: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأخرجه أيضا أحمد: من أتى عرافا أو كاهنا، أو يحتمل أن تكون للشك ويحتمل أن تكون للتنويع، فالحديث الأول بلفظ عراف، والثاني بلفظ كاهن، والثالث جمع بينهما فتكون أو للتنويع. وجاء المصنف بهذا الحديث مع أن الأول والثاني مغنيان عنه، لأن كثرة الأدلة مما يقوي المدلول. أرأيت لو أن رجلا أخبرك بخبر فوثقت به، ثم جاء آخر وأخبرك به، لا شك أنك تزداد توثقا وقوة. ولهذا فرق الشارع بين أن يأتي الإنسان بشاهد واحد أو شاهدين. وظاهر صنيع المصنف أن حديث أبي هريرة رضي الله عنه من أتى عرافا أو كاهنا أنه موقوف على أبي هريرة، لأنه قال عن أبي هريرة، لكنه لما قال في الذي بعده موقوفا ترجح عندنا أن الحديث الذي قبله مرفوع، لأن المصنف قال رحمه الله: ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا. وقد أخرجه أيضا الطبراني في الكبير والبزار، وجود إسناده الحافظ في الفتح. وقال الهيثمي في المجمع: رجال الكبير والبزار ثقات. وقال المنذري: رواه البزار وأبو يعلى بإسناد جيد موقوفا، مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما ذكره المصنف رحمه الله في قوله: وعن عمران بن حسين مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. رواه البزار بإسناد جيد، وصححه الألباني في صحيح الجامع، ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما دون قوله: ومن أتى إلى آخره. قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. وقال أبو العباس بن تيمية رحمه الله: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوه، ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يقينا من الشرك كله ظاهره وباطنه، وأن يحققنا بالتوحيد الحق، وأن يحيينا عليه، وأن يقبضنا عليه، وأن يحشرنا في زمرة من دل عليه وجاء به صلى الله عليه وعلى آله وسلم.